الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما بعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب الأذان من كتاب الصلاة، حديث عمر وعن عبد الله بن عمر:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب الأذان من كتاب الصلاة منه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. متفق عليه.
الحديث أخرجه البخاري في مواضع عدة من صحيحه، ولفظه في بعض المواضع في رقم 6617، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل. وسيأتي هذا الحديث: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. والذي أثبته المصنف هو لفظ مسلم. قوله وبلال معروف، قوله بلال وابن أم مكتوم اسمه عمرو، وقيل عبد الله بن قيس القرشي، نسب إلى أمه واسمها عاتكة أم مكتوم، وهو المذكور في سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى هذا هو ابن أم مكتوم. الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد. إذا أذن أحدهما في وقت والآخر في وقت واحد، في وقت آخر والآحد، لأنه الدليل هو الحديث، هذا يؤذن قال لا كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، معنى أن بلالا أذن في وقت قبل الوقت الذي أذن فيه أو يؤذن فيه ابن أم مكتوم. وفي الحديث أيضا دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى إذا وجد من يخبره بوقت الأذان، أو أن يقتدي بأذان بصير، يعني إذا ضبط الوقت بأي وسيلة فإنه يجوز أن يتخذ مؤذنا. وقد بوب على هذا المعنى البخاري، وأنتم تعلمون قول العلماء: فقه البخاري في تراجم أبوابه، فهو يترجم على ما يؤخذ من الحديث، ولذلك يكرر الأحاديث بناء على دلالات الحديث. بوب عليه البخاري بقوله: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. فهذا الضابط، أن يكون له من يخبره، يعني أن يضبط الوقت بوسيلة من وسائل الضبط، إما أن يخبر أو أي أو يقتدي ببصير أذن يوثق به؟ جواز الحديث جواز أن ينسب الرجل جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا عرف بذلك ولم يكرهه الملقب، يعني لم يكرهه. وفي الصحابة رضي الله عنهم جماعة عرفوا بالنسبة إلى أمهاتهم، منهم ابن بحينة وهو له روايات في الحديث، ويعلى بن منية، والحارث بن البرصاء وغيرهم. فكل هؤلاء من الصحابة وقد نسبوا إلى أمهاتهم. قوله: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان. كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، يعني في المدينة في مسجده، في مسجده صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وقد مر معنا الحديث وقصة تعيينه مؤذنا بمكة. وقد كان أبو محذورة رضي الله عنه يؤذن بمكة، ورابع هو سعد القرض أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرات بقباء، بمسجد قباء، قاله النووي في شرح مسلم. إذن هو عندما قال كان له مؤذنان يقصد أين؟ في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وروي أن زياد بن الحارث الصدائي أذن له، كان في سفر، وقال في الحديث: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. رواه أبو داود وغيره، وكان كما قلنا في سفر، فهو لم يكن راتبا، يعني لم يكن مؤذنا راتبا، بل أذن له في أحد أسفاره إن ثبت الحديث، إن صح الحديث ولكنه فيه مقال. ولهذا عد في مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، لكن حديث الصدائي لم يصح كما قال الترمذي. الترمذي قال إنه لا يصح، والصحيح أنهم ثلاثة، وقيل أربعة إذا إن صح هذا الحديث. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. ثم قال رحمه الله:
لا، أنت قرأت أولا حديث ابن عباس وجابر، خلينا عنده حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. فالحديث متفق عليه. حديث جابر بن سمرة الأول جابر بن عبد الله، وهذا حديث جابر بن سمرة.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم.
غير أذان ولا إقامة. الحديثان حديث ابن عباس وجابر وحديث جابر بن سمرة يدلان، وغيرهما أيضا من أحاديث أخرى في يدلان على أن صلاة العيدين لا يشرع لها الأذان. صلاة العيدين لا يشرع لها الأذان ولا الإقامة، لا أذان ولا إقامة، لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة. وهذا القول كالإجماع من أهل العلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وتلك سنة لا اختلاف فيها عندنا. فهو كالإجماع، يقول وهو سنة، تلك سنة لا اختلاف فيها عندنا، هكذا في الموطأ. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من النوافل في التطوع، لا العيدين ولا في شيء من النوافل ولا الصلوات المسنونة كسنة الوضوء والرواتب و الطواف وغير ذلك، فكل هذه ليس فيها أذان ولا إقامة. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة، ولا بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك، لا يفعل شيء من ذلك. وقال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: إنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، والله تعالى أعلم. وقد نقل الشاطبي عن ابن حبيب من المالكية أن أول من أحدث الأذان والإقامة للعيد هشام بن عبد الملك، انظر هذا في كتاب الاعتصام له. الطبعات تختلف، يعني لو أعطيتكم رقم الطبعة، هي في بعض الطبعات اللي هي مجلد واحد في 283. نعم.
تعيد الاسم شيخ؟
إيش؟
الذي أحدث الأذان والإقامة، اسمه؟
إيش؟
اسم الذي أحدث الأذان والإقامة في العيدين، اسمه من؟
الذي من؟
أحدث.
ايوه، هشام بن عبد الملك خليفة.
احسن الله اليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة، وفيه: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغدا فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم.
عن أبي قتادة في حديث طويل، وهو الحديث مر معنا أكثر من مرة، عندما نام عن صلاة الفجر في رجوعه من غزوة خيبر، وفي الحديث، الحديث طويل، لكن منه يقول قتادة رضي الله تعالى عنه، أبو قتادة: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال، يعني هذه ثم قال اجعل عليها خطوطا، يعني ما كل نوم يكون عذرا في تأخير صلاة الفجر، فقال: احفظوا علينا صلاتنا. يعني فالواحد يتكفل بأن يوقظنا في وقت الصلاة، احفظوا علينا صلاتنا، يعني يجعل إما أن يوصي شخصا يعرف أنه في هذا الوقت لا ينام، أو أن في زماننا المنبهات الكثيرة الآن ووسائل التنبيه كثيرة جدا، منها الجوال ومنها الساعات ومنها ومنها، أو يوصي من حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال: احفظوا علينا صلاتنا، أي وقتها، أي احفظوا وقت صلاتنا لا, 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 لا يفوت. قال: فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، ناموا جميعا. قال: فقمنا فزيعين، ثم قال: اركبوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث له روايات، منها أنه قال: يا بلال، فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا. انظر، يعني هو ما رتب، فكيف بمن يجعل التنبيه أو المنبه في وقت الدوام أو في وقت الذي يريد أن ينتبه فيه، ولا يجعله في وقت لوقت الصلاة. فلو فرضنا أن دوامه بعد ساعة من الفجر، هو يرتب هذا الأمر ويضبط هذه الآلة على وقت دوامه، أو إن كان يريد السفر وقت سفره، إن كان لديه موعد في وقت موعده، لكن الصلاة لا يرتب. هذا قال: قمنا فزعين، خوفا من الله سبحانه وتعالى، وأفزعهم كونهم لم يصلوا الصلاة في وقتها. أما هذا الذي يرتب وقت دوامه وقت عمله وقت إلى آخره، فهذا لا، يعني هو متهاون. فانظر الفرق بين هذا وهذا، هذا يقوم فزع، خايف، يرتعد، وذاك هو بنفسه هو أراد أن يقوم في هذا الوقت. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة، يعني إناء يوضع فيه ماء للوضوء، كانت معي فيها شيء من ماء، في الغالب من الجلد. قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني لم يكن وضوءه كوضوءه عندما يكون الماء وافرا، أقل منه شيئا، ولكنه وضوء صحيح تام. قال: وبقي فيها في الميضة شيء من ماء ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. فيها معجزة وربما يأتينا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني احتاجوا إلى الماء والنبي صلى الله عليه وسلم بصق فيها ودعا وكذا. فالحديث من أراد أن يعود إليه فإنه في الصحيح. ثم فسيكون لها نبأ يعني يكون لها خبر، خبر مهم جدا وهو إظهار معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم أذن بلال بالصلاة، هذا دليل على ماذا؟ على أن الصلاة الفائتة يؤذن لها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. لم يذكر الإقامة هنا ولكن ذكرت في حديث آخر، ويمكن أن يؤخذ حكمها من قوله فصنع كما كان يصنع كل يوم، وفيه دليل على أن راتبة الفجر تقضى وأن مع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر كما ثبت في حديث من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم لم يدعها حضرا ولا سفرا، وهذا من أحاديث التي تدل على أنه لم يدعها سفرا في سفر. الحديث فيه مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم، هذا في النوم، وألحق به العلماء النسيان في الصلاة المنسية أيضا يؤذن لها، لأنه صلى الله عليه وسلم جمعهما في الحكم فقال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فألحق العلماء والفقهاء المنسية أيضا الفائتة، فائتة بنوم. لكن هذا الأذان للفائتة يكون مشروعا في المكان الذي لم يؤذن فيه، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، كالصحراء. أما إذا كان في بلد قد أذن فيه فإنه لا يجب عليهم الأذان، كفاية بالأذان العام في البلد لأنه حصلت به الكفاية. والأذان ماذا ما حكمه؟ فرض كفاية، فحصلت الكفاية بأذان من أذن في البلد وسقطت بذلك الفريضة. أيضا دل الحديث على أن الصلاة المقضية تشرع لها الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن معه من الصحابة، صلوا جماعة. من صلى فائدة يعني من صلى صلاة جهرية فقضاها في النهار، هذه تشكل ترى، يعني إنسان عليه صلاة ليل الفجر مثلا نام عنها حتى طلعت الشمس، فهل يصليها جهرية لأنها هي صلاة جهرية، أو يصليها سرية لأن النهار تسر فيه الصلاة؟ قال العلماء إن العبرة بوقت الأداء لا بوقت الوجوب، إذن يصليها جهرية. والعكس صحيح، لو أن الفائت صلاة العصر مثلا مثال وقضاها في الليل بعدما يعني قضاها في الليل فإنه يقضيها جهرية ولا سرية؟ سرية، لأن جهرية لأن العبرة بالأداء، بالأداء، فإنه حينئذ إذا كانت الصلاة الفائتة في الليل وقضاها في النهار يقضيها سرية. أنا أظن قلت جهرية، صححوا صححوا. الأولى إذا كانت الصلاة المقضية صلاة ليل وقضاها في النهار فإنها تكون سرية. سرية لماذا؟ لأن العبرة بوقت الأداء. وبالعكس إذا كانت المقضية سرية وقضاها في الليل فإنه يجهر فيها إذا كانت نهارية. لماذا؟ لأن العبرة بوقت الأداء. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. ومتى يكون النوم عذرا؟ قلنا إذا لم يكن الشخص أو المسلم اتخذ هذا عادة لا يقوم إلا متأخرا فهذا غير معذور. أن النائم عن الصلاة إذا لم يتخذ ذلك عادة فإنه يكون معذورا مثل هذه القضية. جماعة راجعين في سفر ومن معركة ومتعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي قتادة حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته ويميل، يأتيه النعاس فيميل فيسنده أبو قتادة ولا يستيقظ 3 مرات، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تعمل هذا؟ قال من كذا من الليل. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. فهؤلاء هذا هو العذر، رجل يعني إنسان مسافر أو مريض مرهق جدا أخذه النوم ولم يوقظه أحد. أما أن يتخذ هذا عادة فهذا لا يكون له عذر، بل إن العلماء بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية يقول أن من ترك صلاة، وهذا عامد الذي يرتب قيامه من النوم واستيقاظه لوقت الدوام ولا يريد أحد أن يوقظه ولا يرتب ذلك للصلاة فهذا متعمد. ويقول جمع من العلماء منهم ابن تيمية أنه لا ينفعه قضاؤها ولو قضاها 1000 مرة، لا يسقط عنه إلا إذا كان لا إرادة له في ذلك، لم يرد التأخير بل هو يعني جاء بسبب إجهاد أو مرض أو نحو ذلك، فهو لم يتسبب في ترك الصلاة حتى خرج وقتها، هذا هو المعذور. والناس الآن كل نائم اعتبرونه معذور، لا ما ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. انظروا إلى الأدلة في هذا، هي أن الذي يعني يعذر هو الذي لم يختر غير المختار، أما الذي يتعمد ذلك فإنه لا يعذر بها. حديث جابر
قال رحمه الله تعالى: وروى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.
طيب، هذا الحديث رواه مسلم، هو سيذكر فيما بعد حديث سعيد يعني الحديث رواه مسلم برقم 1218 وفيه ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي بينهما نافلة، لم يسبح بين المغرب والعشاء في مزدلفة، بمعنى أنه لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء، جمعهما ولم يسبح، لم يصلي نافلة، لم يصلي راتبة ولا غيرها. الحديث حديث جابر الطويل في الحج فيه هذه الجملة، الحديث جابر في الحج التي فيه هذه الجملة، وسيأتينا حديث ابن عمر ويكون فيه بيان، زيادة بيان لهذه المسألة. والحديث دل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد لهما أذان واحد وإقامتان، ونحفظ هذه لأن سنحتاجها في حديث ابن عمر. لكل صلاة إقامة، هذا هو الراجح، أن يكون أذان واحد ولكل أي صلاتين، أي صلاتين مجموعتين في وقت واحد فإنه يؤذن لهما أذان واحد ويقام لكل واحدة منهما إقامة، وهذا هو الراجح، وهو قول الشافعي وأحمد، وسيأتي زيادة تفصيل في حديث ابن عمر الآتي في صحيح مسلم.
وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، رواه مسلم.
نعم، فيه وروى عن جابر،
وفي رواية أبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى، ولم يسبح على إثر واحدة منهما، وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما،
ولم ينادي في واحدة منهما. طيب، رواية أبي داود هو قال بعد أن ذكر الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع هو اسم من أسماء مزدلفة، اسم من أسماء مزدلفة، صلى المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، هناك إقامة لكل واحدة منهم بإقامة واحدة، وهذا قامة واحدة يفسرها الحديث اللي بعده، وهذا من إتقان المصنف لهذا، فأتى برواية أبي داود لتبين المراد بإقامة واحدة أن بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما، وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما، يعني لم يؤذن. رواية أبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، ورواه البخاري ولفظه: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحد، وأنا ما أدري لماذا المصنف لم يشر إليه، يعني أبو داود، وهذا هو المعنى نفسه عند البخاري، يقول: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما، يعني لم يسبح بعد يسبح، هنا عرفنا معناها، يعني لم يصلي نافلة، يعني لم يصلي الراتبة، لا بعد المغرب ولا بعد العشاء. وفي رواية قال وفي رواية لم ينادي في واحدة منهما، هذه الرواية لأبي داود. وحديث ابن عمر عند أبي داود هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإقامة واحدة، وهذه الرواية تخالف حديث جابر أنه صلاهما بأذان وإقامتين، بل تخالف ما رواه البخاري من حديث ابن عمر نفسه الذي قرأناه لكم، وفيه كل واحدة منهما بإقامة. وهذا كل واحدة ورواية أبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة، وهذا يوافق حديث جابر أيضا الطويل، وهو أحسن ما جمع به بين الروايات أن مراده بإقامة واحدة لكل صلاة، يعني التي لم يذكر فيها لكل صلاة ذكرت في أحاديث أخرى، فهذا خير ما جمع به بين هذه الأحاديث. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، هذا هو الراجح. والراجح أيضا في الأذان، هذا في الإقامة والأذان، والراجح في الأذان أنه أذان واحد كما في حديث جابر، لكن جاء في حديث ابن مسعود أنه ابن مسعود صلى المغرب ثم دعا بالعشاء ثم صلى بعد ذلك، حديث لفظه حج عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود، في الغالب إذا قيل عبد الله ولم يسمى أن المراد عبد الله بن مسعود، فأتينا قال حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة يعني بالعشاء أو قريبا من ذلك، فأمر عبد الله يعني رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين راتبة، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر ها سيأتي شيء له دخل في الحكم، أرى يعني أظن، فتعشى ثم أمر أرى، يعني هذا تفيد أنه يشك، أنه يشك في 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 صنيع ابن مسعود، فأذن وأقام. قال عمرو هو عمرو بن خالد الراوي شيخ البخاري في الحديث، لا أعلم الشك إلا من زهير بن حرب، ثم صلى العشاء ركعتين. الجواب عن هذا حديث ابن مسعود، أولا كما رأيتم هو ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من فعل من؟ ابن مسعود. أن المحفوظ الجواب عن هذا أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما شيئا، هذا المحفوظ والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعشى بينهما بل صلاهما جميعا بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر وغيره. وطيب لماذا ابن مسعود؟ قال العلماء لعل ابن مسعود اجتهد في ذلك، فهو لم يرفعه، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الراوي رواه من فعل ابن مسعود فعله اجتهاد. ثم إنه لم يصرح بالأذان من فعل بأن الأذان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موقوفا على ابن مسعود، والموقوف إذا خالف المرفوع فالحجة في المرفوع، وهذا موقوف على ابن مسعود ومن فعله، والمرفوع من حديث جابر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بينهما سبحة، وأنه لم يتعشى بل هو صلاهما، صلى الأولى ثم صلى الثانية. إذن الحجة في الحديث جابر لأنه هو المرفوع، وهو صريح في أنه أذن لهما أذانا واحدا، فهو المعتمد في هذه المسألة. ويؤيد ذلك أيضا أمور، منها أن جابر رضي الله عنه، حديث جابر الذي فيه أذان وإقامتين، جابر له مزية عناية بنقل ماذا؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني اعتبره العلماء منسك، هو وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية وصفا دقيقا، فهو يعني له مزيد عناية بنقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث ابن مسعود من فعله، إضافة إلى أنه الراوي شك فيه فقال أرى أنه فعل كذا، أي أظن أنه فعل، فالحديث موقوف على ابن مسعود، وفيه أيضا شك من الراوي، قيل هو كما تقدم شيخ البخاري في هذا. وأيضا قال العلماء أنه منهم ابن القيم أن حديث جابر في جمعه بعرفة بأذان واحد وإقامتين ولم يأتي في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بمزدلفة كالجمع بعرفة لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير، يعني الجمع في عرفة جمع تقديم، والجمع في مزدلفة جمع تأخير. قالوا ولو فرض، ابن القيم ممن قال بهذا، لو فرض تدافع يعني تعارض الدليلين أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة، لأن الكل جمع والفرق بينهما، فلو لم يرد حديث أو تدافعت إلى حديث وقلنا أنها تعارضت فتساقطت، فإننا نأخذ الحكم من جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة. من أراد أن يزداد يذهب إلى تهذيب السنن لابن القيم، وسيأتي حكم الجمع إن شاء الله في كتاب الحج، والله تعالى أعلم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.